أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ تارة يكون الاستدلال على العموم أو الشمول بطريق إيجابي، وتارة أخرى يكون الاستدلال عليه بطريق سلبي. ونقصد بالطريق الإيجابي أن العموم يكون الاستدلال عليه أو الشمول عن طريق أداة من أدوات العموم، مثل كلمة كل، كافة، جميع. هذه الأدوات تدل على العموم، فتقول أكرم كل الفقراء، أكرم العلماء كافة، أكرم جميع العلماء. هذه الأداة هي في حد ذاتها تدل على العموم، ولكن هناك طريقة نستدل بها على الشمول أو العموم يعبر عنها بالإطلاق. مثلا أقول أكرم العالم، فأنا لما قلت أكرم العالم، المخاطب يسمع أن كلمة العالم لم تكن مقيدة بعالم دون عالم، فأنا لم أقل أكرم العالم الفقيه أو العالم النحوي أو العالم الفيزيائي، إنما قلت أكرم العالم، يعني أي عالم يجب عليك أن تكرمه. فإذا هذا الأسلوب يدل على الشمول، ولكن ليس بأداة، وإنما بأسلوب سلبي. يعني شنو هو بأسلوب سلبي؟ من خلال عدم ذكر القيد، حيث أنني لو كنت أقصد بالإكرام إكرام عالم معين لوجب علي في الحكمة وبمقتضى العقل أن أحدد ذلك العالم الذي أمرت بوجوب إكرامه، إلا أنه لم أحدد، فيفهم من عدم التحديد وعدم التقييد الإطلاق، فالإطلاق يراد به العموم أو الشمول. مثلا أقول لك ائتني بماء لأغسل يدي، أنت ماذا تفهم من الماء؟ أي ماء؟ ماء بيذر، ها، ماء بحر، ماء آبار، ماء أنهار. أنا لم أحدد، لو كنت أريد تحديدا لماء معين كان يجب علي بمقتضى الحكمة، لأني أنا في متكلم في مقام البيان، كان يجب علي أن أبين وأن أحدد النوع الذي أريده من الماء، ولكني لم أبين ولم أقيد، فيستفاد من عدم التقييد الإطلاق والشمول. هذا هو خلاصة هذا البحث. نطبق. قال الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. إذن قديت لأن الإكرام خاص بشنه؟ بالجار، وبعد بالمسلم. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه، فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار، يطلق كلمة الجار يعني يعمم، أي لا يقيدها بوصف خاص. إذا نطلق ما معناته عدم التقييد، نستفيد من عدم التقييد الإطلاق. واضح الفكرة؟ هذا المقصود بالإطلاق. ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص، ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ هذه الحالة مطلقا في قبال اللفظ لو كان مقيدا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد، يعني حتى لو كان بيع ربوي يكون حلال، لكن لما جاء حرم الربا ارتفع الإطلاق. واضح الفكرة؟ فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحي لجميع أنواع البيع بما فيها الربوي. ليش؟ لأن في إطلاق. لكن إذا جاءت شنه جاء مخصص آخر قال إلذا وحرم الربا، بعد خلاص يرتفع هذا الإطلاق، لا يوجد إطلاق وشمول. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، ليعبر عنها بمقدمات الحكمة، هذه إن شاء الله تفصيلها سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثانية. يعني إحنا صحيح استفدنا، إحنا قلنا أنه من خلال عدم ذكر القيد تستفيد الإطلاق، هذا منين استفدت؟ يقول من خلال مقدمات، سمونها مقدمات الحكمة. أنا أشرت لها أنني أنا في مقام البيان، أنا متكلم وأنا المتكلم في مقام البيان، والمفروض أن المتكلم في مقام البيان يبرز مقاصده وأغراضه باللفظ. فإذا كان لي غرض محدد معين من إكرام العالم، أقصد العالم الفقيه، لا بد أن أقول الفقيه، فمن خلال عدم ذكري لكلمة الفقيه أفهم أنا المخاطب أن قولك أكرم العلماء أيها الآمر، أفهم أنه مطلق العالم. وهذه يسمونها مقدمات الحكمة، إن شاء الله تأخذونها مفصلا وين فيه في الحلقة الثانية، بس أنا جبت يعني هذا مقدمة الحكمة. يقول وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليل على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه يعني مقصوده الجار المسلم خاصة، لم يكتفي بما قال، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، لأنه غرضه من أي جار يكرم جار المسلم، إذا لا بد تقول المسلم، ليش ما يجيب المسلم؟ واضح الفكرة. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. هذه قرينة الحكمة، هذه خلاصتها. أنا متكلم وأنا في مقام البيان، والذي يكون في مقام البيان يريد أن يبين تمام كلامه، ومن ضمن تمام الكلام إذا كنت أقصد بالإكرام بإكرام الجار أقصد المسلم، أن أذكر قيد المسلم. فحيث لم أذكر قيد المسلم ولم أتي بذوال، المفروض في مقام بيان تمام مرادي، إذن فأنا لا أريد القيد، إنما أريد الإطلاق، وأي جار يجب عليك أن تكرمه أيها العابد. ثم شرع بعد ذلك شرع المصنف في نقطة الرابعة، وهي أدوات العموم. أدوات العموم قلنا احنا ذا احنا شرحنا تون طبقة طبقة. أدوات العموم كل، أدوات العموم كافة، أدوات العموم جميع. نعم اختلفوا في بعض المسائل، مثلا هل الجمع المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم؟ بعضهم ذهب وهذا هو الأشهر أن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، يعني يدل على العموم والشمول من خلال الأداة، يعني بطريق إيجابي. ولكن بعض العلماء قال لا، هو يفيد العموم والشمول لكن لا من خلال الأداة، قال إنما من خلال شنو؟ الإطلاق. مثل أكرم العالم، من خلال عدم ذكر القيد، من خلال عدم ذكر القيد يعني عدم تحديد. لذلك الفقيه نستكشف شنو الشمول. أما يقول أكرم الفقيه يعني أي فقيه، أكرم الجار أي جار. واضح الفكرة؟ فإذا الجمع المحلى بالألف واللام مختلف فيه. واضح الفكرة؟ بعضهم يقول يفيد الشمول بشنه؟ من خلال الأداة يعني بطريق إيجابي، وبعضهم من خلال الإطلاق وعدم القيد. واضح إن شاء الله، مطلب سهل ما في شيء اليوم. الرابع أدوات العموم. أدوات العموم مثلها كل، في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الأمر حين يريد، وذلك أن الآمر حين يريد، الأمر قصده أعم من يكون الشارع المقدس أو المولى العرفي، المولى الشرعي وهو الله النبي الإمام أو لا، المولى العرفي سيد والعبد. عرفت شلون؟ وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا فيقول أكرم الجار، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول. ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة. لذلك زي ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما ويعبر عنه بمدخول الأداة. هذا اصطلاح نسينا عن ننبه عليه، مدخول الأداة. عرفت شلون؟ يعني الذي دخلت عليه الأداة يفيد العموم. عرفت شلون؟ لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته. ونستخلص من ذلك أن تدليل على العموم يتم بأحدى طريقتين، الأولى سلبية وهي الإطلاق أي ذكر الكلمة بدون قيد، والثانية شنو؟ طريقة إيجابية وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من ألفاظ. وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء والعقود، أكرم الفقهاء، أوفوا بالعقود. القرآن يقول أوفوا بالعقود، عقود، هل هذا جمع محلى بالألف ولا؟ فكل عقد يجري يجب أن نفي به. واضح الفكرة؟ أوفوا بالعقود، العقود جمع محلى بالألف ولا؟ الفقهاء جمع هل يفيد؟ قالوا أكيد يفيد، يفيد، لكن هل يفيد بشنه؟ من خلال الأداة يعني بطريقة إيجابية أو من خلال الإطلاق وعدم ذكر القيد. فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل الفقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام ويقول احترم الفقهاء أو أوفوا بالعقود. وهذا هو الغالب على من خلال قراءته في علم الأصول خصوصا على القدم الكتب القديمة، دائما يقول الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم. أصلا بيني وبين الله يعني تقول تكاد أن تقول هو الغالب يعني مشهور شهرة عظيمة. عرفت الفكرة؟ وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، مو معناته ما تفيد الشمول، لا تغلط، تفيد الشمول أما لكن بدلالة شنو؟ سلبي من خلال الإطلاق. ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق، يعني إذا تدل على العموم والشمول ولكن لا تدل على شنه بطريقة إيجابية من خلال الأداة. يقول مثلا بسبب الإطلاق وتجر الكلمة عن القيود لا بسبب دخول اللام على الجام، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، فكما هذا ما يلزم منه لا فرق بين أكرم الفقهاء وأكرم الفقيه. أكرم الفقيه نستفيد أي فقيه، وأكرم الفقهاء أي فقيه؟ إيش الفرق بين أكرم الفقهاء وأكرم الفقيه؟ ما في فارق. كل ذي يدلل بطريقة سلبية على الشمول وهذا يدلل على الشمول بطريقة سلبية أيضا. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى. فالمفرد والجمع المعرفان، مفرد الجمع ياهو الفقهاء والفقيه، لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية. إذن خلاصة هذا البحث، الفرق بين العموم والإطلاق أن العموم يدل على العموم والشمول بأداة مثل كل، كافة، جميع، أما الإطلاق فيدل على الشمول ولكن من خلال السلب، سلب القيد وعدم القيد، عدم التقييد يعني، يعني بطريقة سلبية. هذا خلاصة هذا البحث. ثم شرع في البحث الخامس من مباحث الألفاظ أداة الشعر، خلاصة هذا البحث أن بعض الجمل تصاغ بأداة شرط ويعبر عنها بالجملة الشرطية، ووقع البحث بينهم، بين العلماء، بين الأصوليين، هل أن الجملة الشرطية تفيد العموم، تدل على المفهوم أم لا تدل على المفهوم؟ لابد أن نبين الفرق بين المنطوق والمفهوم، ولابد أن يعلم رجاء الالتفات، وهذا نقطة رئيسية في هذا البحث، أن كلامنا في المفهوم عندما نخرج بهذه النتيجة في هذا اليوم أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ليس المقصود بالمفهوم هنا هو نفس المفهوم في الجملة الشرطية الذي سنأخذه في دراسة أعلى في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة. المفهوم في مستوى هذه الحلقة يختلف، تختلف دراسته عن المفهوم للجملة الشرطية في مستوى الحلقات الأعلى. هنا سنذكرها كمفهوم بشكل سهل وبسيط ولا نقاش فيه، واضح الفكرة هناك في دراسات أعلى. المهم، وكان ينبغي على السيد الشهيد أن ينبه على هذا. على كل حال، عندما يقول المتكلم إذا جاء زيد فأكرمه، شو ركزوا على المطلب؟ عندنا كلام ظاهر. يعني شنو هو كلام الظاهر؟ يعني الذي نفهمه من ظاهر الكلام أنه إذا جاء زيد اكرمه، هذا شو يسمونه عندنا في المنطق والأصول؟ منطوق. منطوق، فتقول منطوق كلامه إذا جاء زيد اكرمه، هذا واضح. لكن عندنا شنو، شنو نتيجته، شنو نفهم احنا بمقتضى أداة الشرط؟ اذا لم ياتي زيد فلا يجب الاكرام، اذا لم يجي زيد فلا يجب الاكرام، هذا نتيجه شنو الكلام ذي، يسمونه ذي يسمونه مفهوم. مفهوم، هل الجمله الشرطيه لها مفهوم او ليس لها مفهوم؟ نقول نعم لها مفهوم. خلاص، هذا البحث الأول. طبعا بما أن السيد الشهيد أتى ببعض الكلمات، لابد شوي أن نركز على مجموعة من الاصطلاحات. إذا ايش تبين عندنا في الاصطلاح الأول الآن؟ إذا كان يفهم الشيء مباشرة من خلال الجملة شو نسميه؟ منطوق. وإذا لا يفهم الشيء مباشرة من خلال ظاهر الكلام شو نسميه؟ مفهوم. طيب، هذا الاصطلاح الأول. من ضمن الاصطلاحات هو إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا ألا تشار جاء شو يسمونه؟ ها؟ لا مو فعل ماضي، نحن نتكلم عن الجملة الشرطية. فعل الشرط ولا جواب الشرط ولا شنو؟
فعل الشرط.
فعل الشرط فأكرمه شو يسمونه؟
جواب الشرط
أو جزاء الشرط. جواب الشرط أو جزاء الشرط، ما الذي يدل عليه الوجوب؟ ما الذي تعلق به الوجوب؟ بالإكرام. إذن الحكم ما هو؟ الوجوب. استفدناه منين؟ من الأمر فأكرمه. وش استفدنا أيضا؟ متعلق الوجوب، متعلق الوجوب، متعلق الوجوب شنو؟ الإكرام. حيث تعلق الوجوب شنو؟ بالإكرام. وعندنا بعد اصطلاح آخر، متعلق، متعلق الحكم، متعلق المتعلق شنو هذا؟ المكلف الذي أمرناه بإكرام زيد إذا جاء. وضح المطلب الآن؟ هذه اصطلاحات واضحة عندكم. متعلق الحكم الذي تعلق به الوجوب، قفلة. متعلق الحكم من استفدنا؟ من مادة الأمر. الإكرام هذا متعلق الحكم. هذا شنو؟ أي أبي أقول القيد تارة، بعبارة أصرح، القيد تارة يرجع إلى نفس الحكم وتارة يرجع إلى موضوع الحكم اللي سميناه متعلق الحكم. إذا زالت الشمس فصلي، جملة شرطية ولا مو جملة شرطية؟ يعني إذا لم تزل الشمس لا وجوب للصلاة، إذا لم يتحقق الزوال فلا وجوب للصلاة. الشار إيش رجع؟ رجع لمتعلق الحكم ولا لنفس الحكم؟ إيش أبي أقول؟ هل الشار راجع كقيد للواجب أم للوجوب؟ الجملة الشرطية هذه إذا جاء زيد كمختصرة، أقول لك ولا في بحوث، أنا ما أبي أفك الباب ليه، بس هذه كمقدمة لأن هذا المناسب للدراسة لهذه الحلقة. نقول هذا القيد والشرط راجع لشنو؟ لنفس الحكم، لنفس الوجوب. بمعنى إذا زالت الشمس فصلي، إذا لم تزل الشمس فلا يوجد وجوب للصلاة. ولكن أحيانا القيد ما يرجع شنو؟ للحكم والوجوب، إنما يرجع شنو؟ للمتعلق الحكم على نفس الواجب. وذي له فوائد، له فوائد. يعني أذكر لك مثال، أنا ما قلت لك أنا ما أبي أطول، لكن أبي ألفت نظرك شوي، نوسع مداركك الأصولية، ما أريد أقف عند هذا الحد حتى تقول نطعن بمطلب أصولي شوي، نطعك هذا النطع. إذا قلنا بأن القيد راجع إلى نفس الحكم وإلى نفس الوجوب ولا يرجع إلى الواجب، إيش معناته نفهم؟ نفهم أنه لا وجوب، لا وجوب قبل الزوال، ما موجود وجوب للصلاة. إذا لو كان عندي ماء فقط يكفي للوضوء، يجوز لي أن أريقه قبل الصلاة قبل الزوال ولا ما يجوز؟
يجوز.
لماذا؟ لا وجوب،
لا
وجوب. هذا طبعا هذه ثمرات تترتب عليه. أكيد قلت لك أنا هذه إن شاء الله في دراسات أعلى، الحلقة الثانية صرت توسع على المطالب ذي. لكن أحيانا القيد قلت لك أنا شنو؟ يرجع إلى الواجب. إلى الواجب وللوجوب سابق. قال أعطني مثال، إذا جاء يوم عرفة وجب الحج، هذا القيد شنو؟ مجيء يوم عرفة مو للوجوب، الوجوب قد تقدم بمجرد حصول الاستطاعة ولو كنت في شهر رمضان. إذا يوم عرفة هذا قيد للواجب لا للوجوب. يعني مثلا لما أقول لك أنا إيش معنى أشهر الحج؟ أشهر الحج يعني إيش أنا أشهر الحج؟ أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحج صح؟ معناته أنه هذا أشهر يعني الأشهر التي يقع فيها الحج. بكلا العبادتين عمرة التمتع وحج التمتع. أما الوجوب حصل من ذاك اليوم في رمضان مستطيع ومخلى السرب وعندك زاد وراحلة، إذن يجب عليك الحج. نعم تعلق وجوب الحج بك، إذن وجوب سابق، لكن وقت الواجب إيه شنو؟ وأحيانا لا، القيد يرجع إلى الواجب وإلى الوجوب. إذا هل شهر رمضان وجب عليك الصوم، الصوم متى يكون؟ نفس الصوم الواجب في شهر رمضان، الوجوب متى؟ إذا هل أم في رمضان. إذن الهلال شرط للوجوب وللواجب. سيأتي تفاصيل الحجي ذي لأننا نجيبه، مو بحلو تكثر الحجي والمطالب اللي هناك تروح تجيبه كلها وتصبها هنا، لكن هذه ضيع وقت. عرفت الخلاصة؟ الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن ها لها مفهوم في مستوى هنا الحلقة. المفهوم اللي بيجي نقول لك هناك وين؟ في الحلقة الثانية لما نقول لك الجملة الشرطية مفهوم، مو هذا المطلب، مطلب أرقى من هذا المطلب، سيأتي إن شاء الله بيانه. زين، ثم بعد ذلك دخل المصنف في شنه؟ دخل في الجملة، جملة الغاية، صم حتى تغيب الشمس. هل الجملة الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ أيضا ذهب بعضهم وقال إن جملة الغاية أيضا لها مفهوم. تاني إيش معناته؟ إيش معناته صم حتى تغيب الشمس؟ هذا يرجع إلى نفس كلامنا، وين الذي في الجملة الشرطية؟ الحكم الشرعي شنو؟ كون الحكم الشرعي مقيدا بقيد معين بحيث ينتفي الحكم إذا انتفى القيد. الحين إذا قلت لك أنا صم حتى تغيب الشمس، صوم حتى تغيب الشمس يعني يجب الصوم حتى غيبوبة الشمس. فإذا غابت الشمس يجب الصوم؟ يجد وجوب للصوم؟ كلا. إذا ما لها مفهوم ولا ما لها مفهوم؟ ظاهر الكلام يجب الصوم مغين بغروب الشمس. معناته شنو؟ إذا غربت الشمس فلا يوجد وجوب للصوم. هذا معناته له مفهوم. مثل إذا جاء زيد فيكرمه، إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه. طيب الآن تكلمنا عن الجملة الشرطية وعن الجملة الغائية، بقى الجملة الوصفية الآن اللي فيه الحيص والبيص. لكن لا تتصور أن بيجيب لك الحيص والبيص هنا، كلا، خلى لدراسات أعلى. إنما نريد أن نشير إشارة صغيرة بس في الجملة الوصفية، رجاء الالتفاف. إذا قال المولى أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، لها مدلول إيجابي ولا ما لها مدلول إيجابي؟ لها مدلول إيجابي. وشنو المدلول الإيجابي؟ يعني منطوق، يجب أن تكرم الفقير العادل. ولها مدلول سلبي اللي هو المفهوم، لها مدلول سلبي ولا ما له؟ أيضا ليه؟ شو نقول؟ عدم وجوب إكرام الفقير غير. إذا دلت على الجملة، الجملة هذه على مفهوم ولا ما دلت؟ دلت. لكن يا جماعة الخير نتساءل هذا السؤال، كيف دلت على المفهوم ولا توجد لها أداة ولا أداة غاية؟ لا أداة شرط ولا أداة غاية، شلون دلت على المفهوم؟ وضح السؤال، وضح السؤال. هذه تدل على مفهوم بحسب الظاهر، نعم تدل على مفهوم، نقول هكذا لا تكرم الفقير العادل غير العادل. ظاهرها اكرم الفقير العادل، باطنها شنو؟ المدلول السلبي حقه لا تكرم الفقير غير العادل. بعد واضح الحكي، لان انتفى الوصف ينتفي الموصوف، مثل اذا انتفى الشرط ينتفي المشروع، انتفى صفه، انتفت صفه العدل عن ذلك الفقير، اذا لا يجب اكرامه. ايه نقول مبدئيا هنا دراسه مختصره، هنا السيد الشهيد يتحكي على مختصرات وضغط البحث هذا الاخير، النقطه الاخيره للاسف الشديد كان ينبغي عليه ان يبينه باوسع بشكل اوسع شوي بهالنقطه، هالنقطه لابد ان يبينه بشكل اوسع. عرفت الفكره؟ يقول القيد تارة يرجع الى شنه؟ موضوع الحكم، ومره يرجع الى شنه؟ نفس الحكم. إن رجع القيد إلى الحكم مثل إذا جاء زيد فأكرمه، إذا لم يجي زيد فلا يوجد وجوب للإكرام. وكذلك في جملة الغاية، صم حتى غروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس لا يوجد وجوب للصوم. هذا رجوع القيد لشنه؟ لنفس الحكم. في الجملة الوصفية القيد ما رجع إلى نفس الحكم، القيد رجع إلى موضوع الحكم. يعني شنو؟ القيد راجع لموضوع الحكم. ما هو الموضوع الحكم؟ موضوع الحكم في قضية أكرم الفقير العادل نفس الفقير، هذا موضوع الحكم اللي هو متعلق الحكم احنا سميناه. واضح الفكرة؟ فأكرم الفقير الوجوب نصب على الفقير، هذا الفقير نسميه موضوع الحكم. القيد الذي هو العدالة رجع إلى شنه؟ رجع إلى الفقير، ولم يرجع إلى شنه؟ إلى نفس الحكم. ولذا أنا السيد الشهيد أفتي الآن، يعني في الأمة أصوليا الآن أبين حكم. يقول أنا رأيي الآن أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأن القيد لم يرجع إلى الحكم وإنما رجع إلى موضوع الحكم. نطبق أداة الشرط، أداة الشرط مثالها إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب، وتسمى الجملة. طبعا هو لا تذكر المثال هنا للوجوب، هنا للحرمة. وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة الشرط. فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء. هذا هم من الأشياء التي نسيناها ما ذكرناها، ولكن مطلب واضح، يعني ويبي يربط القضية بالمعاني الاسمية والمعاني الحرفية. يبي يقول جملة الشرط، والحقيقة الجملة الشرطية مركبة من جملتين، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء وفأكرمه، إذا جاء فعل الشرط وشنه جواب الشرط. يقول إذا جدي يجي الحال هذه نسبة ناقصة، وذي نسبة ناقصة، لكن متى تكون الجملة تامة؟ إذا أتيت بالجملتين كاملا تصير نسبة وتام وغير اندماجية. هالحكي ذي واضح، لكن هو يصر عليه ويأتي به ما يضرنا. عرفت شلون؟ وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء. وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين، الجملة الشرطية لا شوف لاحظ يقول وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة. عرفت شلون؟ من جملة تامة إلى جملة ناقصة، لأن إذا أخذت أنت جبتهم في جملة ولكن نظرت إلى هذه لوحدها وهذه لوحدها صار ناقص، شنو؟ هذه الحالة ناقص أو هذه ناقصة، إذا ركبتهم يصير شنو؟ في المفروض يعني يقول من جملة ناقصة إلى جملة تامة. الجملة الشرطية بكاملها نتكلم، مو جملة بحد ذاتها، الجملة بحد ذاتها لها نصب ناقصة. على كل حال، وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحج. وأما المشروط فهو مدلول جملة صلي ولا تتطيب، ولما كان مدلول صلي بوصفها صيغة أمر هو الوجوب، ومدلول لا تتطيب بوصفها صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة، أي الحكم الشرعي، أي الحكم الشرعي. إذن القيد راجع شنه؟ للحكم. لكن أقول لك في دراسات أعلى سنقول هناك إحنا مو فقط عندنا شنه فأكرمه، مو بنستفيد فقط الوجوب، هم نستفيد واجب. هناك راح نقول لك هالشكل، فهل القيد يرجع لهما معا أو لخصوص الوجوب فقط؟ يعني من هيئة الأمر عرفت؟ إن شاء الله في دراسات أعلى، هذه كلها مقدمات. هذا المهم، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة، أي الحكم الشرعي. ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك، والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده. زين. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط. لأن ذلك نتيجة لدلالة تأكيد الحكم الشرعي وجعل المشروط، فيدل قول إذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قول إذا حرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما إيجابي الآخر سلبي، فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، اللي هو الكلام الظاهري المفهوم الظاهري، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا اللي حنسميه شنو؟ المفهوم. ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة، والمدلول السلبي مفهوما. وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي، يقال في العرف الأصولي إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم. لكن ها على هالمستوى الدراسة سيأتينا أنها لها مفهوم على مستوى دراسة أعلى هناك إن شاء الله بمعنى آخر، يعني مو بمعنى آخر، بمعنى أوسع في الحقيقة للجملة الشرطية. وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول السلبي، لها مدلولها السلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم. وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط. ومن مصاريق القاعدة يقول مدام إذا شو استنتج بعضهم، يقول إذا توجد قاعدة تقيد الحكم بقيد معين، إذا توجد أداة تقيد الحكم بقيد معين، فإذا انتفى بحيث استفدنا المدلول السلبي والمفهوم، بحيث إذا انتفى القيد انتفى المقيد، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا عندنا قاعدة. مو بس هذا الحكي يجي في الجملة الشرطية، حتى في جملة الغاية، مو فقط في الجملة الشرطية، لأنه في الجملة الشرطية عندنا الحكم مغيب بغاية وهو الغروب. صوم حتى الغروب، صوم حتى الغروب، يعني إذا غربت الشمس لا يوجد صيام. ومن مصادق القاعدة أيضا أداة الغاية حين تقول مثلا صم حتى تغيب الشمس، فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب وهو عند الغروب الذي تدل عليه صيغة الأمر، ومعنى كونه غاية له تقييده، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. هل الغاية لها مفهوم؟ قالوا إيه نعم. هل الجملة الشرطية لها مفهوم؟ قالوا نعم، يعبر عنه مفهوم الشرط، وهنا يعبر عنه بمفهوم الغاية، بمفهوم الغاية. وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل، يعني الجملة الوصفية هل لها مفهوم ولا ما لها مفهوم؟ قال ليس لها مفهوم نتيجة، مع أن نفهم لها مفهوم، بس يقول ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأن القيد راجع إلى شنو؟ ليس لها راجع إلى الحكم، وإنما راجع إلى موضوع الحكم، إذن ليس لها مفهوم بناء على القاعدة اللي جابوها. إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديد لها مدلوله السلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق إيش اسمه؟ عرفش على بناء على هالقاعدة ذي بيأسسوها، معناته أنه الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، لما لها أداة ترجع القيد إلى الحكم، واضح الفكرة. وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه، لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم، بل هو وصف للفقير وقيد له، قيد للفقير وصف للفقير، والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة فلا دلالة له على المفهوم، لأن القاعدة هذه تفترض أن الأداة ترجع القيد إلى الحكم لا ترجع القيد إلى الموضوع. واضح الفكر. ومن هنا يقال إنه لا مفهوم للوصف، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.